إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فخطبة اليوم بعنوان فضائل التسبيح. التسبيح أي أن تقول سبحان الله، أو أن تزيد أحيانا سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم. فهذا الذكر كما يأتي ومن أفضل الذكر، ومعنى سبحان كما قال ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه التنقيح في حديث التسبيح، قال سبحان مصدر واجب النصب، مصدر واجب النصب بفعل محتم واجب الإضمار، والتقدير أسبح الله سبحانا. فسبحان إذا قلت سبحان هذه منصوبة، سبحان سبحان الله. لماذا نصب؟ لأنه فيه فعل، هناك فعل مضمر مقدر واجب الإضمار، يعني يجب أن يضمر لا يكون ظاهرا، وهو أسبح. هذا الفعل مضمر تقديره أسبح، أي أسبح الله سبحانا، هذا معنى سبحانا. وسبحان مصدر أريد به الفعل، وأصله من نعم وأصله من سبح إذا صار على الماء منبسطا، وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه، هكذا قال ابن ناصر الدين. وهناك من علماء اللغة من قال في أصل سبحان خلاف هذا نحو ابن سيبويه وغيره، والمقام لا يتسع للتفصيل في المعنى اللغوي. وأما عن المعنى الاصطلاحي، ما معنى سبحان الله؟ قال أبو إسحاق الدجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه، سبحان الله أي نعم تنزيه الله عن السوء، تنزيه الله عن السوء. وهذا المعنى هو الذي ثبت عن جمع من أئمة السلف، أن معنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعن كل سوء. وقد جاء الأمر بالتسبيح أي بتنزيه الله عن كل سوء ونقيصة في عدد من آيات القرآن، ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. وأيضا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا وبالتسبيح في عدد من الآيات، منها قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، نعم، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال الله عز وجل: فسبح بحمد، نعم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أمرا للأمة تبعا له، أن الأمة جميعا مأمورة بتسبيح الله، أي بتنزيه الله عن كل نقيصة وعن كل سوء. وقد استفتحت سورة واحدة من القرآن بالمصدر سبحان، هي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فاستفتحت ثلاث صور بالفعل الماضي سبح، وهي سورة الحديث: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الحشر، وكذا سورة الصف بقوله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فافتتحت صورتان بالفعل المضارع يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهي صورة الجمعة والتغابن. وقد جاءت عدة أحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل التسبيح عامة، وفضل قول سبحان الله وبحمده خاصة. من هذه النصوص وقد أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ فقال: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده. وفي رواية أنه سئل: أي الكلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مطم الله لملائكته، وفي رواية لعباده: مطم الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وبحديث سمرة ابن جندب وأيضا طنطق جندب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: فأحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث أبي ذر في أن أفضل الكلام أو أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وبين حديث جندب تطمر ابن جندب وحديث أبي هريرة أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلمات إلى الله. فقال ابن علان الصديقي في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: لا معارضة بين هذا الخبر، أي خبر أبي ذر، أي خبر صبر بن جندب، وبين خبر أبي ذر، لأن ما في هذا الحديث من الكلمات مندرج في تلك الكلمة سبحان الله وبحمده، في تلك الكلمة سبحان الله والحمد لله بالتصريح، أي أن سبحان الله وبحمده مندرجة في قولي سبحان الله والحمد لله، أي المعنى نفسه بالتصريح، ولا إله إلا الله والله أكبر بطريق الالتزام، أي يلزم من قولك سبحان الله وبحمده أنك تعتقد أو أنك تقول لا إله إلا الله وأن الله أكبر، أكبر من كل شيء، لأنه من نزع الله من كل سوء فقد وحد الله وكبره، فلا تعارض. فكل هذا حبيب إلى الله، الله يحب هذه الكلمات. وقال الحافظ في الفتح: ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل، أي من قول لا إله إلا الله، لأن التهليل صريح في التوحيد، أي قول لا إله إلا الله صريح في التوحيد، والتسبيح متضمن له، فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه التوحيد، ومنطوق لا إله إلا الله توحيد ومفهومه التنزيه. يعني فيقول لا إله إلا الله أفضل، لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه، والله أعلم. ثم قال: وقد جمع القرطبي بما حاصله إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها فمنه أفضل الكلام أو أنه أحبه إلى الله، فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها، بدليل حديث ثمرة عند مسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله إلى آخره. ويحتمل أن يكتفي بذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفى، لأن حاصلها التعظيم والتنزيه، ومن نزهه فقد عظمه، ومن عظمه فقد نزهه، فلا اختلاف. ولكن هذا لا يعني أن هذه الكلمات أفضل من القرآن، كما قال النووي في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وفي رواية: أفضل، هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق، أما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل والله أعلم. يعني الأوقات التي استحب فيها الذكر بالتسبيح نحو ما في أذكار الصباح والمساء من قول سبحان الله وبحمده 100 مرة هذه في هذا الوقت أفضل من تلاوة القرآن. وإن كان مطلق القرآن الذي هو كلام الله أفضل من مطلق الذكر بهذه الكلمات بلا شك، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ويؤكد أفضلية القرآن وتلاوة القرآن على الذكر بهذه الكلمات على الإطلاق القيد الوارد في رواية أحمد لحديث سمرة بن جندب، حيث جاء في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام بعد القرآن، ثم قال في جملة اعتراضية وهو من القرآن. أفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن. 4 لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرج أبو داود في سننه وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو علمني كلمات أقولهن بدلا عن القرآن يجزئني عن القرآن، فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي أن الرجل هذا كان لا يستطيع قراءة القرآن في الصلاة لأنه لا يحفظ القرآن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يستطع أن يقرأ القرآن في الصلاة يجزئه أن يقول هذه الكلمات. هذا لمن لا يحسن حفظ القرآن، وهذا ينفع إخواننا الأعاجم الذين هم حديث عهد بالإسلام ممن لم يتمكن من حفظ شيء من القرآن نظرا لأنه أعجمي أو حديث عهد بالإسلام وأراد أن يصلي أول الصلاة، فماذا يقول؟ يقول هذه الكلمات تجزئه عن قراءة القرآن في الصلاة. ولذلك بوب على هذا الحديث ابن حبان فقال ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الصلاة لمن لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. ولكن بلا شك هذا لا يسقط عنه فرضية التعلم بالفاتحة، فلكن هذا يكون على سبيل الجواز إلى أن يتعلم الفاتحة، فيجب عليه أن يسعى لتعلم الفاتحة على الأقل. أقل ما يجزئ في الصلاة قراءة الفاتحة كما في حديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا لمن له قدرة، أما من لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليعمل هذا الحديث. نعم، والله تعالى أعلم وأعلم. الحمد لله وحده وسبحان الله وبحمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما جاء أيضا في السنة من فضل التسبيح ومن فضل قول سبحان الله وبحمده ما قد أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلما قال أو زاد عليه. لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلما قال أو زاد عليه في العدد. وأيضا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبادي البحر. أي ولو كثرت الذنوب، مهما كثرت، والمقصود بالذنوب هنا الصغائر، أما الكبائر فلا شأن آخر، إن الصغائر تغفر بهذا الذكر الذي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا الأحاديث الثلاثة في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. فكل أحد يستطيع أن يقول هذا، وهي رغم أنها خفيفة أي سهلة لكنها ثقيلة في القدر وثقيلة في الأجر يوم القيامة في الميزان وفي ميزان العقل. فحري بك يا عبد الله أن تكثر ما استطع من قول سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، هي كلمات لا ثقل في ميزانك يوم القيامة، وأنت في أشد الحاجة إلى ما يثقل ميزانك. نعم. ولكن الذكر المجرد عن التفكر قد يكون أجره أقل، ولكن عليك إذا ذكرت ربك أن تتفكر في آيات الله وفي تنزيه الله، وبلا شك هذا التسبيح لله عز وجل عليه أن يبنى على عقيدة صحيحة. فمن سبح الله باللسان وهو يعتقد في ربه صفات النقص لا ينفعه التسبيح، كالذين يعتقدون أن الله لا يتصف بصفة العلو على العرش. إذا سألت أحدهم أين ربك أين الله قال: موجود في كل مكان. ويقول بهذا من يعتبرونه إمام الدعاء، كان يقول بهذا عقيدة، وأما عامة الناس فالبعض من يقول هذا عن جهل وهو يعتقد علو الله عز وجل، ولكن أئمة الضلال من أهل البدع الذين يعتقدون هذه العقيدة أن الله قد حل في كل الوجود، فهي عقيدة فرقة تسمى بفرقة الوجودية وفرقة تسمى بالحلولية، من غلاة فرق الصوفية يعتقدون أن ربهم قد حل في كل مكان. هؤلاء لا لم ينزهوا ربهم، لا ينزهون الله، لأنهم يعتقدون أن الله العلي الذي ليس كمثله شيء، الذي قد علا وارتفع بذاته سبحانه فوق عرشه، يعتقدون أن ربهم قد اختلط بخلقه، فلم يقدروا الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لأن الله عز وجل فوق كل المخلوقات، وهذه المخلوقات بكل ما فيها من كواكب ونجوم تسبح في الفلك على بعد ملايين السنين بعضها عن بعض، لا تمثل ذرة في يد الله، فكيف يدخل بها الرب ويكون مختلطا بها وهي لا تمثل ذرة في يده؟ فكيف يكون ربهم في كل مكان من هذه الأماكن المخلوقة؟ حاشا وكلا، هو سبحانه وتقدم، بل هو سبحانه فوق العرش، تسبح الملائكة بحمده، ويكفون ربهم من فوقهم سبحانه. فسبحان الله وبحمده ليست كلمة باللسان فقط، بل هي مبنية على عقيدة، أن تعتقد في ربك أنه منتصف بصفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. هذا والله عز وجل له الكبرياء في السماوات والأرض، وسبحان الله العظيم، وسبحان الله وبحمده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فخطبة اليوم بعنوان فضائل التسبيح. التسبيح أي أن تقول سبحان الله، أو أن تزيد أحيانا سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم. فهذا الذكر كما يأتي ومن أفضل الذكر. ومعنى سبحان كما قال ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه التنقيح في حديث التسبيح، قال سبحان مصدر واجب النصب، مصدر واجب النصب بفعل محتم واجب الإضمار. والتقدير أسبح الله سبحانا، فسبحان إذا قلت سبحانا هذه منصوبة، سبحانا سبحان الله. لماذا نصبت؟ لأنه فيه فعل، هناك فعل مضمر مقدر واجب الإضمار، يعني يجب أن يضمر لا يكون ظاهرا، وهو أسبح. هذا الفعل مضمر تقديره أسبح، أي أسبح الله سبحانا، هذا معنى سبحانا. وسبحان مصدر أريد به الفعل، وأصله من، نعم وأصله من سبح إذا صار على الماء منبسطا، وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه، هكذا قال ابن ناصر الدين. وهناك من علماء اللغة من قال في أصل سبحان خلاف هذا نحو ابن سيبوي وغيره، والمقام لا يتسع للتفصيل في المعنى اللغوي. وأما عن المعنى الاصطلاحي، ما معنى سبحان الله؟ قال أبو إسحاق الدجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه، سبحان الله أي نعم تنزيه الله عن السوء، تنزيه الله عن السوء. وهذا المعنى هو الذي ثبت عن جمع من أئمة السلف، أن معنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعن كل سوء. وقد جاء الأمر بالتسبيح أي بتنزيه الله عن كل سوء ونقيصة في عدد من آيات القرآن، ومنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. وأيضا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا وبالتسبيح في عدد من الآيات، منها قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، نعم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال الله عز وجل فسبح بحمد، نعم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أمرا للأمة تبعا له، أن الأمة جميعا مأمورة بتسبيح الله، أي بتنزيه الله عن كل نقيصة وعن كل سوء. وقد استفتحت سورة واحدة من القرآن بالمصدر سبحان، هي سورة الإسراء سبحان الذي أثر بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فاستفتحت ثلاث صور بالفعل الماضي سبح، وهي صورة الحديث سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وصورة الحشر وكذا صورة الصف بقوله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فاستفتحت صورتان بالفعل المضارع يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهي صورة الجمعة والتغابن. وقد جاءت عدة أحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل التسبيح عامة وفضل قول سبحان الله وبحمده خاصة. من هذه النصوص وقد أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ فقال يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده. وفي رواية أنه سئل أي الكلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم مطمئن الله لملائكته، وفي رواية لعباده مطمئن الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وبحديث سمرة ابن جندب وأيضا طنطق جندب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث أبي ذر في أن أفضل الكلام أو أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وبين حديث جندب تمرة بن جندب وحديث أبي هريرة أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلمات إلى الله. فقال ابن علان الصديقي في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لا معارضة بين هذا الخبر أي خبر أبي ذر أي خبر خبر ابن جندب وبين خبر أبي ذر، لأن ما في هذا الحديث من الكلمات مندرج في تلك الكلمة سبحان الله وبحمده في تلك الكلمة سبحان الله والحمد لله بالتصريح، أي أن سبحان الله وبحمده مندرجة في قوله سبحان الله والحمد لله، هي المعنى نفسه بالتصريح، ولا إله إلا الله والله أكبر بطريق الالتزام، أي يلزم من قولك سبحان الله وبحمده أنك تعتقد أو أنك تقول لا إله إلا الله وأن الله أكبر، أكبر من كل شيء، لأنه من نزع الله من كل سوء فقد وحد الله وكبره، فلا تعارض. فكل هذا حبيب إلى الله، الله يحب هذه الكلمات. وقال الحافظ بالفتح ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل، أي من قول لا إله إلا الله، لأن التهليل صريح في التوحيد، أي قول لا إله إلا الله صريح في التوحيد، والتسبيح نعم والتسبيح متضمن له، فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه التوحيد، ومنطوق لا إله إلا الله توحيد ومفهومه التنزيه. يعني فيقول لا إله إلا الله أفضل، لأن التوحيد أصل والتنزيه نعم ينشأ عنه، والله أعلم. ثم قال، وقد جمع القرطبي بما حاصله إن هذه الأذكار نعم إذا أطلق على بعضها فمنه أفضل الكلام أو أنه أحبه إلى الله، فالمراد إذا انضمت إلى أخواتها، نعم بدليل حديث ثمرة عند مسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله إلى آخره. ويحتمل أن يكتفي بذلك بالمعنى، فيكون من اقتصر على بعضها كفى، نعم لأن حاصلها التعظيم والتنزيه، ومن نزهه فقد عظمه، ومن عظمه فقد نزهه، فلا اختلاف. ولكن هذا لا يعني أن هذه الكلمات أفضل من القرآن، كما قال النووي في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وفي رواية أفضل، هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. أما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل، والله أعلم. يعني الأوقات التي استحب فيها الذكر بالتسبيح نحو ما في أذكار الصباح والمساء من قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه في هذا الوقت أفضل من تلاوة القرآن، وإن كان مطلق القرآن الذي هو كلام الله أفضل من مطلق الذكر بهذه الكلمات بلا شك، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ويؤكد أفضلية القرآن وتلاوة القرآن على الذكر بهذه الكلمات على الإطلاق القيد الوارد في رواية أحمد لحديث ثمرة بن جندب، حيث جاء في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام بعد القرآن، ثم قال في جملة اعتراضية وهو من القرآن، أفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن، أربع لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخرج أبو داود في سننه وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو علمني كلمات أقولهن بدلا عن القرآن يجزئني عن القرآن. فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي أن الرجل هذا كان لا يستطيع قراءة القرآن في الصلاة لأنه لا يحفظ القرآن. تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يستطع أن يقرأ القرآن في الصلاة يجزئه أن يقول هذه الكلمات. هذا لمن لا يحسن حفظ القرآن. وهذا ينفع إخواننا الأعاجم الذين هم حديث عهد بالإسلام ممن لم يتمكن من حفظ شيء من القرآن نظرا لأنه أعجمي أو حديث عهد بالإسلام وأراد أن يصلي أول الصلاة فماذا يقول؟ يقول هذه الكلمات يجزئه عن قراءة القرآن في الصلاة. ولذلك بوب على هذا الحديث ابن حبان فقال ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الصلاة لمن لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. ولكن بلا شك هذا لا يسقط عنه فرضية التعلم بالفاتحة، فلكن هذا يقوم على سبيل الجواز إلى أن يتعلم الفاتحة، فلكن يجب عليه أن يسعى لتعلم الفاتحة على الأقل، أقل ما يجزئ في الصلاة قراءة الفاتحة كما في حديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا لمن له قدرة، أما من لم يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فليعمل هذا الحديث. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله وحده وسبحان الله وبحمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما جاء أيضا في السنة من فضل التسبيح ومن فضل قول سبحان الله وبحمده ما قد أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة لأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلما قال أو زاد عليه. لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلما قال أو زاد عليه في العدد. وأيضا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبادي البحر. أيوة لو كثرت الذنوب مهما كثرت، والمقصود بالذنوب هنا الصغائر، أما الكبائر فلا شأن آخر، إن الصغائر تغفر بهذا الذكر الذي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أيضا الأحاديث الثلاثة في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. فكل أحد يستطيع أن يقول هذا، وهي رغم أنها خفيفة أي سهلة لكنها ثقيلة في القدر وثقيلة في الأجر يوم القيامة في الميزان وفي ميزان العقل. فحري بك يا عبد الله أن تكثر ما استطعت من قول سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، هي كلمات لا ثقل في ميزانك يوم القيامة، وأنت في أشد الحاجة إلى ما يثقل ميزانك. نعم. ولكن الذكر المجرد عن التفكر قد يكون أجره أقل، ولكن عليك إذا ذكرت ربك أن تتفكر في آيات الله وفي تنزيه الله، وبلا شك هذا التسبيح لله عز وجل عليه أن يبنى على عقيدة صحيحة. فمن سبح الله باللسان وهو يعتقد في ربه صفات النقص لا ينفعه التسبيح، كالذين يعتقدون أن الله لا يتصف بصفة العلو على العرش. إذا سألت أحدهم أين ربك أين الله قال موجود في كل مكان، ويقول بهذا من يعتبرونه إمام الدعاء، كان يقول بهذا عقيدة. وأما عامة الناس فالبعض منهم يقول هذا عن جهل وهو يعتقد علو الله عز وجل، ولكن أئمة الضلال من أهل البدع الذين يعتقدون هذه العقيدة أن الله قد حل في كل الوجود، فهي عقيدة فرقة تسمى بفرقة الوجودية وفرقة تسمى بالحلولية، من غلاة فرق الصوفية يعتقدون أن ربهم قد حل في كل مكان. هؤلاء لا لم ينزهوا ربهم، لا ينزهون الله، لأنهم يعتقدون أن الله العلي الذي ليس كمثله شيء، الذي قد علا وارتفع بذاته سبحانه فوق عرشه، يعتقدون أن ربهم قد اختلط بخلقه فلم يقدروا الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره لأن الله عز وجل فوق كل المخلوقات، وهذه المخلوقات بكل ما فيها من كواكب ونجوم تسبح في الفلك على بعد ملايين السنين بعضها عن بعض لا تمثل ذرة في يد الله، فكيف يدخل بها الرب ويكون مختلطا بها وهي لا تمثل ذرة في يده؟ فكيف يكون ربهم في كل مكان من هذه الأماكن المخلوقة؟ حاشا وكلا، هو سبحانه وتقدم، بل هو سبحانه فوق العرش تسبح الملائكة بحمده، ويكون ربهم من فوقهم سبحانه. فسبحان الله وبحمده ليس الكلمة باللسان فقط، بل هي مبنية على عقيدة، أن تعتقد في ربك أنه منتصف بصفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. هذا والله عز وجل له الكبرياء في السماوات والأرض، وسبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.